بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أمتنا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحابي مدارستنا وشرحنا لهذا الكتاب الموسوم بالرحيق المختوم لصفي الرحمن المبركفوري، كتاب ماتع في سيرة النبي المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا هو اللقاء 17 بعد 100 في بدايته. أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا مع غزوة أحد، هذه الغزوة التي كانت بمثابة الانتصار للمنهج والهزيمة لمن خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم. غزوة أحد ليست هزيمة كما يدعي المدعون، بل هي من أعظم الانتصارات، فهي نصر للإسلام ونصر للمنهج وهزيمة لمن خالف الأمر. فما سلب النصر إلا بسبب مخالفة أمر النبي عليه الصلاة والتسليم. فكانت أحد درسا إيمانيا في انتصار الإسلام وفي انتصار تعاليم النبي عليه الصلاة والتسليم، وبيان أن النصر من عند الله عز وجل، وأنه لا نصر بغير إيمان واتباع لهدي النبي عليه الصلاة والتسليم. تكلمنا فيما مضى من لقاءات عن سبب الغزوة، ثم استعرضنا جيش الكافرين، ثم في اللقاء الماضي اتكلمنا عن تكتيب النبي عليه الصلاة والتسليم للجيش الإسلامي في معركة أحد، وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأنا، فمع مسألة بعنوان استعراض الجيش. استعراض الجيش. يقول المصنف رحمه الله: وعندما وصل إلى مقام يقال له الشيخان استعرض جيشه صلى الله عليه وسلم. طبعا ده مكان في المدينة بين وبين جبل أحد، فبدأ النبي يستعرض الجيش، أي ينظر إلى الجنود، يجيز من يجيز ويرد من يرد ممن لا يتحمل القتال لصغر سن. قال المصنف: فرد من استصغره ولم يره مطيقا للقتال، وهذا عدل الإسلام ورحمته. فالجهاد في سبيل الله يكون لمن يطيق ولمن يستطيع، نصرة للدين وردا للكافرين المحاربين. طبعا كفار مكة جاءوا من مكة لقتال النبي داخل المدينة، وده في رد على من يزعم أن الإسلام انتشر بالسيف. هذه فرية وكذبة على الإسلام والمسلمين، ودللنا على ذلك في أكثر من لقاء. ومن الأدلة أن النبي عليه الصلاة والتسليم ظل بمكة المكرمة 13 سنة وهو يضطهد ويؤذى، لدرجة أن أصحابه منهم من قتل، وهاجروا مرة بعد مرة إلى بلاد الحبشة. تركوا الأولاد وتركوا الديار وتركوا الأموال وتركوا التجارات فرارا بدينهم على مدار 13 سنة. وطرد النبي أيضا من مكة إلى المدينة مهاجرا، فأين كان السيف في انتشار الإسلام في هذه الفترة؟ 13 سنة وعدد المسلمين يزيد في مكة المكرمة، رغم الإيذاء ورغم التعذيب ورغم الطرد من الوطن، ولم يكن هناك سيف. أيضا لما انتقل النبي للمدينة، معظم المعارك دارت فين؟ في المدينة. من الذي أتى للحرب؟ الكفار. أي النبي لم يذهب إليهم. غزوة بدر كانت في المدينة. من اللي بيقاتل؟ أهل مكة. جاءوا من مكة إلى المدينة مسافة 500 كيلو في صحراء شاسعة مترامية لقتال المسلمين، فأين كان السيف؟ أيضا غزوة أحد التي بين أيدينا، فين؟ في المدينة، جبل أحد في المدينة. من اللي بيقاتل النبي؟ المشركون من قريش، جاءوا من مكة لقتال النبي، فين؟ في المدينة. فغزوة أحد ترد على من يكذبون على الإسلام ويستغلون قلة العلم عند بعض المسلمين وينشرون تلك الشبهات أن الإسلام انتشر بالسيف. هذا كذب وهذا بهتان. غزوة أحد الآن في المدينة، ومن يأتي للقتال؟ المشركون، جاءوا من مكة لقتال النبي، فين؟ في المدينة. وكأن أعداء الإسلام يريدون أن يقاتل النبي فلا يرد ولا يدافع عن نفسه. يأتيه المشركون من مكة سفر 500 كيلو ومطالب من النبي يعمل إيه؟ ما يقاتلش، ما يدافعش عن المدينة، ما يدافعش عن الإسلام، ما يدافعش عن المسلمين. فأصبح الدفاع مصيبة عند القوم. لا، أنت المفترض أنك تضرب بس، وكمان أنك تقول آه مش مسموح لك، يعني حتى إذا قلت آه مشكلة. فطبعا إن دل على شيء إنما يدل على الحقد الدفين عند أعداء الدين. فالإسلام لم ينتشر بالسيف مطلقا، بالعكس الإسلام انتشر بعدله وسماحته وقيمه وأخلاقه وتشريعاته، وسيظل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ظاهرا على سائر الأديان. فبدأ النبي الآن يستعرض الجيش، فرد من استصغره ولم يره مطيقا للقتال. هذا لا يصلح للقتال، هذا صغير سن، كيف يذهب للقتال؟ ما يرجع، ما ينفع. وكان منهم عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. إن عبد الله بن عمر كان غلاما صغيرا، ومن حبه لنصرة الدين خرج مع الجيش. فالنبي اكتشفه فيه، لا ارجع، انت ما تنفعش، انت لسه غلام صغير، ارجع. وأسامة بن زيد أيضا كان صغير السن، ارجع. وأسيد ابن ظهير أيضا كان صغير السن، ارجع. وزيد بن ثابت هو العالم الصحابة الكبير في علم الفرائض والقارئ للقرآن، كان في يوم أحد لسه صغير سن، لا ارجع. وزيد بن أرقم، وزيد ابن أرقم، وعرابة بن أوس، وعمر بن حزم، وأبو سعيد الخدري كان لسه صغير سن رضي الله عنه، وزيد بن حارثة الأنصاري، مش زيد بن حارثة اللي هو والد أسامة، لا، في آخر اسمه زيد بن حارثة الأنصاري من المدينة، وسعد بن حبة رضي الله عنه. ويذكر في هؤلاء البراء بن عازب، لكن حديثه في البخاري يدل على شهوده القتال ذلك اليوم. وأجاز النبي رافع ابن خديج، رافع ابن خديج وسمرة ابن جندب رضي الله عنهما على صغر سنهما، يعني كان السن مثل من سبق، ولكن هؤلاء كان فيهم قوة وصرعة، يعني كان عندهم فروسية، فلذا أجازهم. وذلك أن رافع ابن خديج كان ماهرا في رماية النبل، يعني كان راميا محترفا، فأجازه. فقال سمرة: أنا أقوى من رافع. يعني أصل أنت أجزت سمرة، أجزت رافع وأنا أقوى منه، أنا أسرعه، يعني أنا لو دخلت له في المصارعة أسرعه، أغلبه. فلما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك أمرهما أن يتصارعا أمامه. طب يلا قوم الآن صارع. فتصارع فصارع سمرة رافعا، يعني سمرة كسب غلبه في المصارعة، فأجازه النبي أيضا، يعني هما الاثنان أخذهما النبي معه. يبقى واحد كان رامي ماهر جدا وهو رافع بن خديج، وسمرة كان قويا فارسا متمكنا فأجازهما. المبيت بين أحد والمدينة، وفي هذا المكان أدركهم المساء، يعني في المكان اللي اسمه الشيخان، دخل عليهم الليل، فصلى النبي المغرب ثم صلى العشاء وبات هنالك، بات في هذا الموضع، واختار 50 رجلا لحراسة المعسكر يتجولون حوله. أدي الأخذ بالأسباب. الآن احنا مقبلين على معركة، فلابد من حراسة، ننام الليلة دي وصابح يوم المعركة، فلابد من حراسة. ويمكن ده اللي أخذ الآن في الجيوش المعاصرة ما يسمى بالخدمة. تجد معظم الجيوش المعاصرة بيكون عندهم أفراد خدمة، حرس يعني. يعني مثلا حتى في الكتائب العادية من غير قتال لازم يكون في خدمة نهارا وليلا. فكل سرية من السرايا بتخرج مثلا 3 جنود يخدموا مثلا السلاح. يبقى عند ايه موضع الذخيرة خدمة. حتى عندنا في مصر يقولك برينجي وكينجي وشينجي، انا مش عارف بلغة الغرب ايه بقى. برينجي دي خدمة اولى، الخدمة الاولى بتبدأ من الساعة 6 في المغرب لغاية 10. يبدأ الشينجي يستلم من 10 للساعة 2 ليلا. يبدأ بعد كده ده الكينجي، ده رقم 2. الشينجي يبدأ من 2 بالليل لغاية 6 صباحا. وبعد كده تيجي الخدمة النهارية برضو في برينجي، وهكذا نفس الـ3 أقسام ياخدوها في النهار بقى. فالخدمة مدتها 4 ساعات، ويولوا بقى ياخد خدمة 24 ساعة كعقوبة. ده يفضل بقى ايه ليل ونهار ايه قاعد في الخدمة. فبيقف بالسلاح بتاعه الـ4 ساعات دول ممنوع الحركة، واقف بالسلاح منتبه، والاتنين التانيين نايمين جنبه مش بعيد، يعني يناموا جنب منه. خلص خدمته يروح مصحي التاني، قوم، يروح قايم يقف بالسلاح. طبعا بيصحيه قبل الخدمة بربع ساعة، عشان إذا كان يخش دورة المية يغسل وشه، إذا كان هيتوضى ولا هيصلي في الربع ساعة دي، وأكيد يمسك السلاح، والتاني إيه يروح نايم مكانه، وهكذا. فدي اسمها الحراسة. تجد على بوابة الكتيبة في حراسة خدمة، على السلاح في خدمة، على الورشة في خدمة، على المدفعية في خدمة، على الدبابات في كل مكان في خدمة منظمة كده، حتى على المطبخ اللي اسمه ميس الضباط بتاع الطعام في خدمة، وفي كل مكان في خدمة. فده أخذوها عن تنظيم الجيوش عند العرب وفي ظل الإسلام. فالنبي هو خصص 50 رجلا للحراسة، وظيفتكم تتناوب الحراسة طول الليل، وبقية الجيش بينام. طبعا عدد الجيش كان حوالي 1000 من المسلمين، وهنشوف الآن هيرجع منهم 300 من المنافقين بقيادة عبد الله بن أبي بن سلول. المهم النبي الآن اختار 50 رجلا لحراسة المعسكر يتجولون حوله طول الليل، وكان قائدهم محمد ابن مسلمة الأنصاري رضي الله عنه أرضاه، كان قائد الحرس، بطل سرية كعب بن الأشرف، دي سرية ذكرناها قبل بدر، وتولى ذكوان ابن عبد قيس حراسة النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. يعني سيدنا ذكوان ابن عبد قيس هو الحارس بتاع النبي، وقف على الخيمة بتاعة النبي العريش اللي هو نايم فيه، وقف ذكوان يحرس النبي عليه الصلاة، وده اسمه الأخذ بالأسباب. تمرد عبد الله بن أبي وأصحابه، وقبل طلوع الفجر بقليل أدلج حتى إذا كان بالشوط صلى الفجر، النبي صلى الفجر بالصحابة، وكان بمقربة جدا من العدو، خلاص قريبين جدا من العدو. فقد كان يراهم ويرونه، يعني المسافة مش بعيدة، شايفين جيش المشركين أمامنا. وهناك تمرد عبد الله بن أبي المنافق، هو ابن أبي بن سلول، وده كان زعيم المنافقين في المدينة. وهنا يا إخوة بيت درس مهم أوي، إن دايما أصحاب النفاق يتركون أهل الحق عند الشدة. في المواقف الحرجة جدا تجد المتلونون والمنافقون يتركوا أهل الإسلام خلاص، ودي مصيبة كبيرة جدا. يعني الآن الجيش قوامه 1000، عدد جيش المشركين 3000، تخيل. وفي لحظة المواجهة يجي عبد الله بن أبي بن سلول ياخد 300 من المنافقين معه، ويترك النبي ويترك أصحاب النبي في مواجهة 3000 من المشركين. يعني موقف حقيقة يبين حقد المنافقين، ويبين أيضا رحمة الله بأهل الحق، إن عند الشدة يكشف لهم هؤلاء. فرجع ب300 من المنافقين. وهناك تمرد عبد الله بن أبي بن سلول المنافق، فانسحب بنحو ثلث العسكر 300 مقاتل، قائلا: ما ندري على ما نقتل أنفسنا، نعرض نفسنا لهلكة معاك ليه؟ ومتظاهرا بالاحتجاج بأن الرسول صلى الله عليه وسلم ترك رأيه وأطاع غيره. شوف الحجة الغريبة جدا. طب احنا قلنا إن في بداية المعركة النبي استشار الصحابة وأمرهم شورى بينهم، فاختلف الصحابة على فريقين. فريق كبار السن والشيوخ كانوا يرون عدم الخروج من المدينة، نظل داخل المدينة وإذا هجم المشركون علينا وندافع عن المدينة. ده الجماعة الكبار في السن اللي هم شهدوا بدرا مع النبي. فريق الشباب وكثير منهم لم يحضر غزوة بدر وكان عندهم شوق لنصرة الإسلام، قالوا: لا، احنا ما نجلس في المدينة، احنا نخرج لملاقاتهم خارج المدينة. فطبعا النبي أخذ برأي الشباب، كانوا هم الغالب والكثرة، فالنبي نزل على رأيهم ودخل لبس ملابس الجهاد وكذا، لدرجة أن سعد زعيم الأنصار لما وجد النبي لبس الملابس، يعني كما ذكرنا في الدرس الماضي، قال لهم: يعني لماذا استكرهتم النبي على الخروج؟ فندموا وحبوا يعتذروا للنبي. قال لهم: ما كان للنبي أن يلبس لأمته حتى يقاتل، خلاص ما ينفع، لازم نخرج، اتخذ القرار وخلاص. طبعا أبي عبد الله بن أبي بن سلول كان من ضمن الفريق اللي إيه رأى عدم الخروج، فوجدها حجة بقى، لين قال نقتل أنفسنا ليه؟ وكمان ما خدش برأينا، ده خد برأي الشباب ورجع. ما يقولش مثلا أنه نبي مؤيد بالوحي، وأنه لا يتحرك إلا بوحي السماء، وأن رئيس شباب فيه صواب لذا اختاره النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، ولا يتحرك إلا بالعلم، ما قالش الكلام ده كله، إنه منافق. ودايما أهل النفاق لا يقيمون لأهل الحق وزنا ولا لأهل العلم قدرا. فرجع بثلث الجيش. ولا شك أن سبب هذا الانعزال لم يكن هو ما أبدوه هذا المنافق، مش هو ده الحجة اللي هو احتج بيها، لا، من رفض الرسول صلى الله عليه وسلم رأيه، وإلا لم يكن لسيره مع الجيش النبوي إلى هذا المكان معنى. لو كانت دي الحجة كان من البداية ما خرجش من المدينة، صح؟ إنما الآن ده مشي مع النبي لغاية فين؟ لما رأوا الأعداء، يبقى حجتك باطلة، واضح؟ ما أنت معاه من البداية، لماذا من بادئ الأمر قلت لم تأخذ برأيي فلن أخرج معك مثلا؟ كان يبقى نقول آه دي الحجة فعلا، فده يدل على كذبه ونفاقه، إنه خرج مع النبي ومشي مع الجيش حتى وصلوا إلى مواجهة العدو. ولا شك أن سبب هذا الانعزال لم يكن هو ما أبدوه هذا المنافق من رفض رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيه، وإلا لم يكن لسيره مع الجيش النبوي إلى هذا المكان معنى. ولو كان هذا هو السبب لانعزل عن الجيش منذ بداية سيره، بل كان هدفه الرئيسي من هذا التمرد في ذلك الظرف الدقيق أن يحدث البلبلة والاضطراب في جيش المسلمين. على مرأى ومسمع من عدوهم. شوف الحقد بيوصل لفين. ده أنا هظهر للأعداء أن جيش محمد فيه اختلاف وفيه اضطراب وفيه قلق وفيه مشكلة، وهخرج أنا ومن معي 300 أمام الأعداء، هنترك الجيش أمامهم. يبقى ده يؤدي لإيه؟ لإضعاف المسلمين ولتقوية الأعداء على المسلمين، اللي اسمه بنسميه احنا الحرب النفسية، ودائما أبدا يتلاعب بها أعداء الإسلام. يشوف إيه اللي بيضايقك ويعمله، إيه اللي يثيرك نفسيا ويعمله ويضغط عليك. ليه؟ علشان يريد أن يفط في عضدك وفي قواتك ويخذل من حولك، وهكذا صنيع أهل النفاق. لكن طبعا لم يفلح هذا الكيد. المهم، بل كان هدفه الرئيسي من هذا التمرد في ذلك الظرف الدقيق أن يحدث البلبلة، يعني الفوضى والاضطراب، في جيش المسلمين على مرأى ومسمع من عدوهم، حتى ينحاز عامة الجيش عن النبي عليه الصلاة والسلام وتنهار معنويات من يبقى معه. طبعا لما يكون الآن تشوف الأعداء أمامك، يعني لقاء الأعداء مش سهل، ولكن النبي قال الكلام ده: لا تتمنوا لقاء العدو فإذا لقيتموه فاثبتوا. فلقاء العدو مش سهل، الناس بتتكلم فقط من بعيد، لكن عند النزال مشكلة، المواجهة صعبة جدا، محتاجة للرجال والثبات. فالآن القضية خطيرة جدا، الآن في مواجهة العدو، وتبدأ المعنويات تنهار بالشكل، مشكلة كبيرة جدا تؤثر على الجيش. حتى ينحاز عامة الجيش عن النبي صلى الله عليه وسلم وتنهار معنويات من يبقى معه، بينما يتشجع العدو وتعلو همته لرؤية هذا المنظر، فيكون ذلك أسرع إلى القضاء على النبي عليه الصلاة والسلام تسليم أصحابه المخلصين، ويصحو بعد ذلك الجو لعودة الرياسة إلى هذا المنافق وأصحابه. احنا قلنا إن سبب نفاق عبد الله بن أبي بن سلول إنه في اليوم الذي كاد أن يتوج ملكا على المدينة، النبي وصل إلى المدينة مهاجرا، فضاع الملك من مين؟ من عبد الله بن أبي بن سلول، تركه الناس وانحازوا للنبي. فطبعا الأمر خطير الآن، ده النبي سلب منه إيه؟ الملك والمنصب. طب أعمل إيه؟ أدعي الإسلام من أجل أن أكيد للنبي وأصحاب النبي، فأظهر الإسلام وأبطن الكفر عليه لعائن الله. فانظر إلى الكيد مع هؤلاء. وكاد المنافق ينجح في تحقيق بعض ما كان يهدف إليه، فقد هم الطائفتان بنو حارثة من الأوس وبنو سلمة من الخزرج، طائفتان من المسلمين الآن من الأنصار، اللي بالك أن تفشل. يعني كاد هذا الصنيع أن يؤثر على الصادقين، وده اللي بنقول دايما عليه، لازم ننتبه لأن فعل الأعداء قد يؤثر في الصادقين، دي مشكلة خطيرة جدا. ولكن الله تولاهما سبحانه جل جلاله. ربنا دايما يبصر أهل الحق، حتى وإن كنت يعني تنحاز، وإن كنت تسمع، وإن كنت تميل، إن كان فيك صدق فإن الله عز وجل يتولاك ويبصرك. فثبتتا بعد أن صار فيهما الاضطراب، وبنو سلم وهمت بالرجوع والانسحاب، يعني كاد يرجعوا عن القتال مع 300. وعنهما يقول الله تعالى في سورة آل عمران آية 122: إذ همت طائفتان منكم أن تفشل. شو التربية يا إخوة، والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا تثبيت لأهل الإيمان، لما كاد أن ينسحب الله ثبتهما وألقى في قلوبهم التثبيت حتى يصبروا. وحاول عبد الله بن حرام والد جابر بن عبد الله رضي الله عنهما تذكير هؤلاء المنافقين بواجبهم في هذا الظرف الدقيق. دايما إخوة كده مع المكر الله بيقيد رجالا لتذكير الماكرين لعلهم أن يعودوا وأن يتوبوا، بالضبط زي قصة موسى عليه السلام مع بني إسرائيل عندما رأوا الآيات بأعينهم ورأوا كيف نجى الله موسى ومن معه وأغرق فرعون وجنده بمجرد بس أن هم عبروا البحر، وكانت النجاة سيدنا موسى عليه السلام ذهب لمناجاة ربه رجع وجدهم يعبدون العجل من دون الله. أمر غريب جدا، عملوا عجل من ذهب في صورة بقرة أو ثور وله خوار، يعني كان مفتوح من الجهتين لما يدخل الريح من خلفه يزمر من قدام أو العكس. فرجع موسى وذكرهم بالله وغضب عليهم وكذا، وبعدين ربنا أمرهم بقتل النفس عشان يقبل توبتهم، وبعد كده بدأ سيدنا موسى بقى يقودهم للنصر بعد ما ربنا رفع جبل الطور فوق دماغهم. جبل الطور اللي عندنا في مصر ارتفع بأمر الله كده، يعني هنهدوا عليكم ما لم تتوبوا وتعتدلوا، شعب غريب. والآن سيدنا موسى بيقودهم من أجل تطهير بيت المقدس من المفسدين فيه، رفضوا وجابوا، وكانت حجتهم إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها أبدا حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. الجب يقوم ربنا عز وجل يقيد لهم من يذكرهم، قال رجلان من الذين يخافون الله أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا إيه؟ قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. يا أولاد الإيه؟ طبعا الرجلان دول قال المفسرون موسى وهارون عليهما السلام. شوف التثبيت بقى، يذكرونهم بالله ما سمعوش التذكير وجابوا وتقاعصوا عن نصرة الدين. النتيجة إيه؟ سيدنا موسى لازم يتبرأ، قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. ربنا ضرب عليهم التيه في شبه جزيرة سيناء عندنا في مصر لمدة 40 سنة، فترة للاستبدال، وبعدين في الفترة دي مات سيدنا موسى عليه السلام ومات سيدنا هارون عليه السلام، وربنا اصطفى يوشع ابن نون عليه السلام نبيا في بني إسرائيل اللي هو كان الفتى مع سيدنا موسى في رحلاته لطلب العلم مع الخضر. قال لفتاه، الفتى ده شوف صحبة الأنبياء أدت لإيه؟ للاصطفاء، أصبح نبيا بعد موسى. بدأ يوشع ابن نون يربي بقى الذرية، 40 سنة كفيلة بقى يكون في ذرية نشئت تنشئة جديدة، فبدأ ينشأ جيل العقيدة السليمة بقى. وده اللي بنقوله دايما، من أخطأ منهج الأنبياء انكسر. منهج الأنبياء بناء جيل عقيدة، تربية، إعداد. وما تستعجلش، مشكلتنا إن الواحد عايز يشوف النصر مباشرة، دي مشكلة، ولكنكم تستعجلون. نقول لك لا، النصر من عند الله عز وجل، مين بيقدره؟ الله عز وجل. اللي عليك فقط الأخذ بالأسباب وتنتظر النتائج من الله عز وجل، ما تستعجلش. فأنت المهم تبني جيل عقيدة صحيح، تربي على العقيدة الصحيحة والتوحيد الخالص، على الأخلاق الكريمة، على القيم. من الجيل ده هيطلع الحكم العدل، ومن الجيل ده هيطلع الموظف المخلص المتقن لعمله، من الجيل ده هيطلع المهندس اللي بيتقي الله في عمله. ما نجيش يقول لك اعمل عمارة وتتهدى على الناس عشان صارك في المول، ما نلاقيش في مثلا موظف مرتشي. ليه؟ لأنه تربى صح. يعني الفساد القائم في الكون بسبب البعد عن المنهج. لكن لو احنا اهتمينا بتربية جيل، ونبدأ بنفسي وانت تبدأ بنفسك مع زوجتي مع أولادي، ابدأ بنفسك. المهم ان انت بتحط لبنة في بناء الصرح ده، قد تموت ولا ترى النتيجة، نعم، وغيرك يراها.
شوف الرجل المسن العجوز اللي بيزرع شجرة زيتون، فمر عليه غلام صغير وتعجب لحال الرجل المسن، قال يا عماه ماذا تصنع؟ قال يا ولدي أزرع شجرة زيتون. الولد تبسم وقال عماه وهل تؤمل أن تأكل من ثمرتها؟ إنها تثمر بعد 20 سنة وأنت بلغت من الكبر عتية. فضحك الرجل وقال يا ولدي زرع الآباء فأكلنا ونزرع لتأكله، أنا مش منتظر أكل من الثمرة بتاعتها، لكن أنا أعمل الخير عشان يأكله غيري. هكذا المسلم، مش لازم ترى بعينك نتيجة ثمرتك، لا، أنت تزرع الخير وغيرك قد يجني الثمرة أو يحصل الثمرة. فده المسلم، اصنع المعروف في أهله وفي غير أهله، فإن صادف أهله فهو أهله، وإن لم يصادف أهله فأنت أهله، أنت أهلك تعمل المعروف لأنك مسلم. ولذلك النبي علمنا ده، قال إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها، أو كما قال النبي. لو إحنا هنحكم العقل بقى جماعة بتوع العقل وترك الشرع، طب ليه نزرعها؟ صح، القيامة بتقوم، يعني الكون كله هيتهدم، والنبي يقول لي ازرع الشجرة. أيوة، لأن أنت مسلم والمسلم عمله الإتقان، ما تنتظرش النتائج، أنت افعل المعروف واصنعه. هكذا المسلم دائما أبدا يصنع المعروف دائما، فده منهج الإسلام. فيوشع بن نون بنى جيل عقيدة تمام، صحح المعتقد، صحح الأخلاق، رسخ فيهم قيم الإيمان، وبدأ يقودهم بقى لفتح بيت المقدس. الكون كله يا إخوة تتغير سننه من أجل جيل العقيدة، وده الاستخلاف والتمكين بأمر الله رب العالمين. والحديث في الصحيح عند البخاري وغيره، النبي يحدث عن قصة هذا النبي، يقول لك لما دنا من بيت المقدس مع جيل العقيدة بدأ يطهر الجيش من العلائق والعوائق. قال يا بني إسرائيل، من بنى منكم دارا ولم يكمل سقفها فلا يتبعني. اللي عنده حتة أرض وبنى بيت ولسه بيكمل، ما ينفعش لنصرة الإسلام ده، ارجع ارجع كمل بيتك وقعد جنب بيتك، انت ما تنفعش تجاهد في سبيل الله. طيب، ومن عقد منكم على امرأة ولم يبني بها فلا يتبعني. واحد عاقد على زوجة ولسه ما دخلش بيها، خلاص ده ما ينفعش الجهاد، ارجع ارجع لزوجاتك انت. فبدأ يطهر الجيش تماما من علائق الدنيا وشهواته، بالضبط كما فعل ملك بني إسرائيل طالوت عليه السلام. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر، فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني، إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم. رسبوا في الاختبار، هو ده اسمه نهر الدنيا، نهر الشهوات. فاللي متعلق بالدنيا ما ينفعش لنصرة الدين، لازم يرجع. فرجعهم، وصل بيت المقدس يوم الجمعة بعد صلاة العصر، كادت الشمس أن تميل للغروب. طبعا لو عدى يوم الجمعة هيدخل السبت، السبت يوم عبادة، ممنوع العمل للبني إسرائيل، يبقى ما ينفعش يجاهدوا، إذن أمرهم يكشف للعدو، إذن يضيع منهم النصر. طب ماذا يصنع هذا النبي الكريم؟ نظر إلى الشمس في كبد السماء وخطبها وقال أيتها الشمس إنك مأمورة وأنا مأمور مثلك، اللهم أمسك شمسك حتى نفتح بيتك. يعني يا رب ما تخليش الشمس تغرب الآن، خلنا بس نعدي على بيت المقدس نقاتل المفسدين فيه عشان نطهر البيت من المفسدين. فربنا أمر الشمس ألا تغرب حتى دخلوا وفتحوا بيت المقدس وحققوا النصر، ثم أمرها أن تغرب فغربت بأمر الله. يبقى سنن الكون اتغيرت لإيه؟ لجيل عقيدة. عشان كده أقول دائما من خالف منهج الأنبياء انكسر وضرب عليه التيه اللي الأمة عايشاه، يعني الأمة الآن في التيه. انظر كده على أمة الإسلام في شتى بلاد الأرض، تجدها في التيه، العراق ضاعت، سوريا ضاعت، اليمن بتضيع، انظر إلى بلاد مصر وتونس وليبيا شوف التيه اللي عايشين فيه، بسبب البعد عن المنهج. فلما ترجع الأمة للمنهج، منهج الأنبياء والرسل، تبني جيل عقيدة صحيح وتصبر وتعد العدة لنصرة الدين، ربنا عز وجل هيستخلفها وهيمكن لها، لأنه القائل وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا الآيات. فدائما أبدا عند الانحراف لابد أن يقيد الله عز وجل من يذكر المثبطين ليعودوا إلى الطريق الصحيح. فالله عز وجل ثبت هاتين الطائفتين اللتين كادتا أن تفشل يوم أحد، وهم بنو سلمة من الخزرج وبنو حارثة من الأوس. وحاول عبد الله بن حرام ابن حرام والد جابر بن عبد الله رضي الله عنهما تذكير هؤلاء المنافقين بواجبهم في هذا الظرف الدقيق، أن الواجب عدم التخلي عن الجيش، الواجب الآن الثبات. طبعا لم يسمعوا له، قالوا لو نعلم أنكم تقاتلون لم نرجع، فيش قتال ولا حاجة. شوف الحجج الوهية. فرجع عنهم عبد الله بن حرام قائلا أبعدكم الله أعداء الله. خلاص دع عليهم بقى. طبعا عبد الله والد جابر استشهد وكلمه الله عز وجل كفاحا بعد أن استشهد، والنبي نقل هذا الحديث وقال له يعني ماذا تريد؟ قال أود أن أرجع للدنيا فأقاتل في سبيلك مرة ثانية فأقتل في سبيلك. شوف بيان عظمة قدر الشهداء عند الله عز وجل لوالد سيدنا جابر ابن عبد الله رضي الله عنه. فقال أبعدكم الله أعداء الله فسيغني الله عنكم نبيه. يا على جمال الصحابة يا إخوة وجمال الفهم. وفي هؤلاء المنافقين يقول الله تعالى وليعلم الذين نافقوا، وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. سورة آل عمران دي اللي بيغفل عنها أهل النفاق أن الله هو العليم سبحانه. بقية الجيش الإسلامي إلى أحد، يعني خلاص كده تخلف المنافقون وطهر الله صف المسلمين منهم. وبعد هذا التمرد والانسحاب قام النبي صلى الله عليه وسلم ببقية الجيش، هم عددهم حوالي 700 وهم 700 مقاتل، ليواصل سيره نحو العدو. وكان معسكر المشركين يحول بينه وبين أحد في مناطق كثيرة، فقال من رجل يخرج بنا على القوم من كثب، أي من قريب، من طريق لا يمر بنا عليهم. نريد كده رجل خبير بالطرق، لأن جبل أحد تقريبا طوله حوالي 40، عفوا الطول حوالي 40 متر في مسافة كبيرة جدا تحيط بالمدينة ومتشعب. فالنبي عايز طريق يقربه من العدو بس ما يمرش على الأعداء. فبيسأل ما هل من رجل خبير بالطرق؟ فقام أبو خيثمة رضي الله عنه أرضاه قال أنا يا رسول الله. ودي صفة من صفات النبي عليه الصلاة والسلام في مقام التربية، أنه عليه الصلاة والسلام دائما أبدا يستخرج الطاقات ممن حوله عليه الصلاة والسلام. ودي بتغيب عن كثيرين من المربين، يعني مثلا لما نقرأ السيرة نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستخرج من أصحابه أفضل ما فيهم ويثمره ويثمنه عليه الصلاة ويشجعهم على ذلك. مثلا يقول عليه الصلاة والسلام أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل. شوف أخذ أعظم صفة في معاذ وهي صفة العلم وبدأ يذكرها النبي للصحابة، ده فيها تشجيع لمعاذ أن يواصل طلب العلم ويثبت، وفيها بيان لقدر العلماء وفيها تثمين للصفات الطيبة وتثمير لها. أيضا قال عليه الصلاة وأزكى التسليم: لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. شوفي ثمر. أيضا قال لأبي بكر: وأنت يا أبا بكر الصديق. وقال لعمر: وأنت يا عمر الفاروق، لأنه فرق بين الحق والباطل. وقال عن أبي بن كعب: أقرأ أمتي لكتاب الله أبي بن كعب. شوف يستخرج أعظم صفة. كذلك يوم بدر لما عسكر في منزل وجاءه الحباب بن المنذر رضي الله عنه أرضاه، صحابي جليل من الأنصار وخبير بالمعارك، وقال: يا رسول الله، أهذا المنزل أنزلكه الله؟ فلا يكون لنا أن نتقدم أو نتأخر. شوف الأدب مع الوحي. يعني إذا كان هذا المكان باختيار الوحي، الله أمرك به، خلاص سمعنا وأطعنا. أم هي الحرب والمشورة؟ قال: بل هي الحرب والمشورة يا حباب. قال: إذن هذا ليس بمنزل، ده ما ينفعش للقتال. قال: فماذا ترى يا حباب؟ قال: أرى أن نعسكر عند آخر بئر ماء، ونغور جميع الآبار خلفنا فنشرب ولا يشربون. فقال: نعم الرأي ما رأيت يا حباب. وأمر الجيش أن يعسكر حيث رأى الحباب بن المنذر. استخراج للطاقة، ده خبير يستشار في هذا الموضع، اللي بيقوله بلغة العصر وضع الرجل المناسب في المكان المناسب. بدي تنصر الأمة، لما تغيب دي عن الأمة اللي يحصل تقوم الساعة. النبي قال الكلام ده: إذا وصد الأمر لغير أهله فانتظر الساعة. يبقى خلاص، يعني ده خراب الزمان، ويمكن ده اللي بتعيش الأمة إلا من رحم ربي وعصى. تجد واحد مثلا يدرس هندسة يحطوه مثلا وزير التربية والتعليم. طب انت علاقتك بالتعليم؟ تراك المهندس خليك في الهندسة مثلا. يعني واحد خريج سموم ماشي كده يحطوه وزير التخطيط. طب انت علاقتك ايه بالتخطيط؟ انت راجل دارس سموم وحاجات من دي، انت مالك ومال التخطيط؟ وهكذا. فلما وصد الامر لغير اهله، يجيب لك مثلا طبيب يحط وزير للتربيه والتعليم. ايه علاقه الطب بالتربيه والتعليم؟ خليك في الطب، حط وزير صحه، مش تحط وزير تربيه وتعليم. ما ينفعش، ده مش مكان، مش مكانه ولا مجاله. وهكذا. فغابت الكفاءات وطوارت وأبعدت، وتصدر المشهد زي ما انتم شايفين قليل الخبرة وقليل الكفاءة، فضاعت أمور. فالنبي علمنا وضع الرجل المناسب فين؟ في المكان المناسب. فالآن أبو خيثمة النبي يستشير: في واحد منكم خبير يقودنا كده بالجيش بحيث ما نمرش على الأعداء؟ أبو خيثمة قال له: أنا يا رسول الله. ثم اختار طريقا قصيرا إلى أحد يمر بحرة بني حارثة وبمزارعهم، تاركا جيش المشركين إلى الغرب. ومر الجيش في هذا الطريق بحائط مربع ابن قيظي، وكان منافقا، اسمه مربع ابن قيظي، وكان ضرير البصر. طبعا الجيش معدي في البستان بتاعه، عنده حديقة. فلما أحس بالجيش قام يحث التراب في وجوه المسلمين، يا الله، ويقول: لا أحل لك أن تدخل حائطي إن كنت رسول الله. يا ابن الإيه يا مجرم، حتى إن كان النبي ما يدخلش البستان بتاعك. شفت، شفت النفاق بيعمل عند الشدائد. فابتدره القوم ليقتلوه، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تقتلوه، فهذا الأعمى أعمى القلب أعمى البصر. يعني جمع جميع أنواع العامة، ما تقتلوه سيبوه ده خلص. ونفذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل الشعب من جبل أحد من عدوة الوادي، فعسكر بجيشه مستقبلا المدينة وجعلا ظهره إلى هضاب جبل أحد. وعلى هذا صار جيش العدو فاصلا بين المسلمين وبين المدينة. لما تتخيل انت كده ادي جبل احد في اخر حدود المدينة، النبي جعل ظهره للجبل، وجهه قبالة المدينة كده، خلاص دي العدوى الدنيا. فين؟ فادي الجبل، احنا ظاهرين للجبل، امام الجبل كده في جبل صغير اسمه جبل الرماة، بعد منه الاعداء كانوا موجودين قبالة المدينة. يبقى اصبح النبي خارج المدينة الان عند حدود احد، والاعداء من قبالة ايه؟ المدينة. طيب هنشوف بقى خطة الدفاع. وهناك عبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشه، بدأ الإعداد بقى، وهيأهم صفوفا للقتال، يقف صفوف، فاختار منهم فصيلة من الرماة الماهرين قوامها 50 مقاتلا، 50 رامي يضرب بالنبل، وأعطى قيادتها لعبد الله بن جبير بن النعمان الأنصاري الأوسي البدري رضي الله عنه أرضاه، وأمرهم بالتمركز على جبل يقع على الضفة الشمالية من وادي قناة، وعرف فيما بعد بجبل الرماة، جنوب شرق معسكر المسلمين، على بعد حوالي 150 مترا من مقر الجيش الإسلامي في المواجهة. والهدف من ذلك هو ما أبداه رسول الله صلى الله عليه وسلم في كلماته التي ألقاها إلى هؤلاء الرماة، فقد قال لقائدهم: انضح الخيل عنا بالنبل، يعني ميجي خيول المشركين المقبلة انت بالنبال ترمي على الخيول عشان تبعدهم عننا. طيب ادي واحد، لا يأتون من خلفنا، ممكن يلفوا فيأتوا من خلف ظهور المسلمين تبقى مصيبة، ان كانت لنا او علينا فاثبت مكانك، يعني سواء انتصرنا او انهزمنا انت لا تتحرك بمن معك، ظل في مكانك متمركزا على الجبل، لا نؤتين من قبلك، احذر أن يؤتى الإسلام من قبلك أنت. ودائما وصية بنقولها لكل مسلم، احذر أن يؤتى الإسلام من قبلك أنت، وأن تكون أنت سببا في ضعف الإسلام والمسلمين تبقى مصيبة، لابد أن تبذل كل ما في وسعك لخدمة دينك. وقال للرماة: احموا ظهورنا، فإن رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا، وإن رأيتمونا قد غنمنا فلا تشركونا. ليتونا بنقتل يعني بنهزم، ما تجوش، ما خليكم في مكانكم، ليتونا انتصرنا وبنجمع الغنائم، اوعوا تنزلوا لجمع الغنائم في أماكنكم. وفي رواية البخاري أنه قال: إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم حتى أرسل إليكم، وإن رأيتمونا هزمنا القوم ووطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم، ما تتحركوا إلا بأمري. بتعين هذه الفصيلة في الجبل مع هذه الأوامر العسكرية الشديدة، سد رسول الله سد رسول صلى الله عليه وسلم الثلمة الوحيدة، يعني الثغر، المكان اللي ممكن نؤتى منه الوحيد اللي هو من خلف الظهور، خلاص بقى في أمان الآن، التي كان يمكن لفرسان المشركين أن يتسللوا من ورائها إلى صفوف المسلمين ويقوموا بحركات الالتفاف وعملية التطويق. أما بقية الجيش فجعل على الميمنة المنذر بن عمرو رضي الله عنه وارضاه، وجعل على الميسرة الزبير بن العوام حواري رسول الله رضي الله عنه وارضاه، يسانده المقداد بن الأسود رضي الله عنه وارضاه، وكان إلى الزبير مهمة الصمود في وجه فرسان خالد بن الوليد. شوف يعني حط مين، حط الزبير بن العوام. طبعا الزبير إخوة النبي قال عنه هو رجل ألفي، يعني رجل بألف رجل، عنده قوة ألف رجل في القتال، وعشان كده الزبير هو حواري رسول الله، يعني الحواري يعني القريب جدا جدا من النبي رضي الله. وطبعا الزبير بن العوام هو زوج أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهم، لأخت عائشة زوج النبي رضي الله عن الزبير. فكانت مهمته الصمود في وجه مين؟ فرسان مين؟ خالد بن الوليد. طبعا خالد ابنه كان لسه على الشرك في هذه المعركة. وعليكم السلام وبركاته. فالنبي وكل الزبير بمواجهة خالد وفرسان خالد. طبعا خالد إخوة عبقرية غريبة جدا في القتال، خالد لم يهزم في معركة قط، لا في جاهلية ولا في إسلام، ما خاض معركة إلا انتصر، حتى في ظل الجاهلية. والمعركة دي هو اللي سلب النصر من المسلمين بعبقريته الفذة في القتال رضي الله عن خالد، وجعل في مقدمة الصفوف نخبة ممتازة من شجعان المسلمين ورجالاتهم المشهورين بالنجدة والبسالة. طبعا دايما المقدمة تكون فيها قوة لأن هي اللي بتواجه، عشان كده حتى في المعارك المعاصرة تجد تقسيم الجيوش عجيب جدا عجيبا. تجد مثلا في فرقة اسمها المشاة، والمشاة دي قسمين، مشاة ميكانيكي ومشاة عادي، ودول وظيفتهم عند القتال على الأرض هم اللي يكونوا في المقدمة، ودول بيكونوا من أقوى الجنود تدريبا وإعدادا وصبرا، بخلاف طبعا فريق الصاعقة ده حاجة تانية، دي اسمها القوات الخاصة. نتكلم عن المواجهات، فالمشاة دول دايما هم يدفعوا بيهم في المقدمة. ليه؟ لأن بيكون فيهم صبر وفيهم قوة، لذلك بيتعرضوا لتدريبات من أقصى أنواع التدريبات في البدايات، في بداية مراكز التدريب يعني. طبعا غير بقى المدفعية وغير الجو، جو الطيران والكلام ده كله، إنما دول دايما يكونوا فين؟ في المواجهة والمشي على الأقدام. وعشان كده الفرقة دي هي اللي حررت الكويت من العراق، مش المصرية. لأن طبعا الجيش الأمريكاني ما يعرفش ملوش في الحاجات دي، ده كانوا بيشتكوا إن الشوكولاتة بتسيح من الحر. ولا الكوماندو سيسك من الكلام ده كله، والكوماندو ده كلام. فالمواجهة في العراق، في لما العراق الكويت، مين اللي دخل وحرر؟ الجيش المصري، مشاة الجيش المصري مش الأمريكان، واضح انه كان يضربوا من فوق بس. ها، انما مين اللي على الارض بقى؟ عايز الرجال. فالنبي جعل كده الرجالات اللي فيهم قوه في المقدمه. قال: والذين يوزنون بالالاف، زي ما قلت لك كده الرجل بامه. نعم، ولقد كانت خطة حكيمة ودقيقة جدا تتجلى فيها عبقرية قيادة النبي عليه الصلاة والسلام التسليم العسكري. وده بقى الرد على كثير من المثبتين، دايما يبدأ يتهموا أهل العلم أنهم ما عندهمش خبرة بواقع الحياة ولا لا، هو النبي هو سيد العلماء ولا إيه، عنده خبرة عسكرية عجيبة. فالعلم الشرعي يا إخوة ينير البصر والبصيرة. علشان كده تجد مثلا علماء السلف حاجة ما يسمى العالم المطلق. يعني مطلق يعني في الطب تلاقي أمهر الأطباء، في الهندسة تلاقي أمهر المهندسين، في علم الفلك والكيمياء شوف لما تقرأ كده لابن تيمية تتوه ودماغك تصدع. إن كنت دارس كيمياء ولا فيزياء، شوف ابن تيمية عندما يناظر وكيف يستخدم المنطق والعقل، يا حاجة غريبة، والحسابات شغلانة تانية خالص. تحس ان انت اللي بتدرس ده ما يجيش ذرة فيما عند شيخ الاسلام التيمي. عالم شريعة، عالم مطلق، ابن القيم، ابن دقيق العيد. شوف علم الاصول وكذا، ما علم الاصول ايه؟ ما كله علم منطق وعلم نفس وكله تشغيل عقل. ده رد على أمثال هؤلاء. ولقد كانت خطة حكيمة ودقيقة جدا تتجلى فيها عبقرية قيادة النبي عليه الصلاة والسلام العسكري، وأنه لا يمكن لأي قائد مهما تقدمت كفاءته أن يضع خطة أدق وأحكم من هذا، فقد احتل أفضل موضع من ميدان المعركة مع أنه نزل فيه بعد العدو، بعد العدو، فإنه حمى ظهره ويمينه بارتفاعات الجبال، وحمى ميسرته وظهره حين يحتدم القتال بسد الثلمة الوحيدة التي كانت توجد في جانب الجيش الإسلامي، واختار لمعسكره موضعا مرتفعا يحتمي به إذا نزلت الهزيمة بالمسلمين، ولا يلتجئ إلى الفرار حتى يتعرض للوقوع في قبضة الأعداء المطاردين وأسرهم، ويلحق مع ذلك خسائر فادحة بأعدائه إن أرادوا احتلال معسكره وتقدموا إليه، وألجأ أعداءه إلى قبول موضع منخفض يصعب عليهم جدا أن يحصلوا على شيء من فوائد الفتح إن كانت الغلبة لهم، ويصعب عليهم الإفلات من المسلمين المطاردين إن كانت الغلبة للمسلمين، كما أنه عوض النقص العددي في رجاله باختيار نخبة ممتازة من أصحابه الشجعان البارزين. وهكذا تمت تعبئة الجيش النبوي صباح يوم السبت 7 من شهر شوال 3 من الهجرة. كم بقي على النداء؟ دقيقتين أو 3. طيب ناخذ آخر مسألة دي. الرسول صلى الله عليه وسلم ينفث روح البسالة في الجيش، ونهى الرسول صلى الله عليه وسلم الناس عن الأخذ في القتال حتى يأمرهم، وظهر بين درعين أي لبس درعا فوق درع، إن المعركة مش سهلة، فالمفترض أن المقاتل يأخذ درع واحد، النبي خد كم درع؟ درعين، درع فوق درع. وحرض أصحابه على القتال وحضهم على المصابرة والجلاد عند اللقاء، وده اللي بتفعله الجيوش المعسكرة المعاصرة في بلاد الإسلام، دايما يكون في حاجة اسمها الشؤون المعنوية، هذه وظيفتها شحذ الجنود إيمانيا وتعبئتهم إيمانيا عند القتال، دي المفترض من الوظيفة المناطة بهم يعني، لكن طبعا اليومين دول ربنا عافينا ودي دايما يكون فيها العلماء عشان يشحذوا همم الجيش كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وأخذ ينفث روح الحماسة والبسالة في أصحابه حتى جرد سيفا باترا ونادى أصحابه من يأخذ هذا السيف بحقه، خد سيف كده، مين اللي يأخذ ده بحقه؟ فقام عليه رجال ليأخذوه، منهم علي بن أبي طالب، شوف الشجعان بقوا الرجال، والزبير بن العوام وعمر بن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين، حتى قام عليه أبو دجانة سماك بن خرشة رضي الله عنه أرضاه. طبعا أبو دجانة كان له موال في القتال، يعني له حال خاص، يعني كان يتبختر ويمشي كده مختالا ويحربة العصابة الحمراء، فكان ده في إدخال الغيظ على الأعداء، والنبي كان يقول هذه مشي يبغضها الله إلا في هذا الموضع يعني مشية الكبر دي ربنا يبغضها إلا أمام الأعداء. كان أبو دجانة بس يركب الفرس كشكرا ويتبختر كده بين الشغلانة رضي الله عنه وارضاه، أمر آخر أنا أخدم. طيب فقال وما حقه يا رسول الله؟ طب إيه حق السيف ده؟ قال أن تضرب به وجوه العدو حتى ينحني، تقاتل به لغاية ما يتكسر في إيديك ويتعوج. قال أنا أخذه بحقه يا رسول الله. الله أكبر. فأعطاه إياه، وكان أبو دجانة رجلا شجاعا يختال عند الحرب، وكانت له عصابة حمراء إذا اعتصب بها علم الناس أنه سيقاتل حتى الموت. خلاص مدام أبو دجانة ربط العصابة الحمراء شكرا، مش هيرجع إلا منتصر أو شيء رضي الله عنه وارضاه. المهم فلما أخذ السيف عصب رأسه بتلك العصابة وجعل يتبختر بين الصفين، وحينئذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها لمشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموطن. بعد كده إيه اللي حصل؟ هننتقل بعد إن شاء الله لتعبئة الجيش المكي بقى، ما زي ما في أسباب هنا في أسباب هناك، فانتظرون إن قدر بقاء وكان لقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.